الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعشر أجر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى المسألة العاشرة. يقول السيد الماتن رحمه الله: يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهلية القضاء من غير الفحص عن مستنده. تنفيذ أن يسأل الإمام عن التنفيذ، تنفيذ الحكم يعني أن يجري هذا الحكم الحاكم الثاني، يجريه وينفذه على طبق ما حكم به الحاكم القبلي، سواء أكان عن اطلاع لمستنده على مستنده أو لا. أم لا. يقول: ولا يجوز له الحكم في الواقع مع عدم العلم بموافقته لرأيه. هل يجوز له أن يحكم حكما استقلاليا مع وجود حكم الحاكم السابق؟ يقول: لا، لا يجوز له إذا كان غير عالم بموافقته لرأيه. حتى لو كان عالم يعلم بموافقته لرأيه، كمان لو قلنا
تحصيل حاصل،
أحسنتم، تحصيل حاصل لغوي، يصير لغو لا فائدة منه. وهل له الحكم مع العلم به؟ يقول: الظاهر أنه لا أثر لحكمه، لغوي بعد حكم القاضي الأول بحسب الواقع. نعم لا يحرم، لكنه لغو وعبث لا طائل منه. وإن كان قد يؤثر في إجراء الحكم كالتنفيذ، فإنه أيضا غير مؤثر في الواقع، وإن يؤثر في الإجراء أحيانا. نعم هل قد يكون هناك شبهة، كما لو كان مثلا الحكم على طبقه مؤثر في الواقع، مؤثر في الإجراء، عفوا مش في الواقع، مؤثر في الإجراء، يعني كما لو صار في شبهة أنه ليش وتساؤلات دخل هذا الحاكم الثاني. ولا فرق في جواز التنفيذ بين كونه حيا أو ميتا. نفترض الحاكم الأول مات، قال الأول قد توفي، هل يؤثر في التنفيذ، تنفيذ حكمه؟ لا، حتى لو كان ميت، حي أو ميت يجوز التنفيذ. ليش؟ لأنه صدر من أهله وصدر في محله وكانت متوفرة فيه الشروط للقاضي الأول، فحكمه باقي. ولا فرق في جواز التنفيذ بين كونه حيا أو ميتا، يعني ينفذ الحكم حتى بعد وفاته. ولا فرق، يقول، ولا بين كونه باقيا على الأهلية أم لا. نصر افتقد هذا القاضي الأول، افتقد بعض شرائط القضاء، شرائط القاضي، كما لو مثلا صار مخبل، صار فاسق والعياذ بالله إلى آخره، جنة مخبل، صار مجنون، أو فقد أهلية الاجتهاد مثلا. ولا بين كونه باقيا على الأهلية أم لا، بشرط، يقول سيد الإمام، يعني يجوز تنفيذ حكمه حتى لو افتقد لبعض شرائط القضاء، يجوز الحكم أو التنفيذ بشرط شنو؟ بشرط، يقول، أن لا يكون إمضاؤه موجبا لإغراء الغير بأنه هو أهل فعلا. يعني إذا بده يسبب تغرير والناس تفكر أنه ما زال على أهلية القضاء هذا القاضي الأول، يعني بعده عادل، بعده مجتهد، بعده إلى آخره، بتسبب تغرير بالآخرين، ما بشوف. هذا الشرط الأساسي. هاي المسألة العاشرة مرتبطة تماما بالمسألة الحادية عشر. يقول: لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل، سواء أكان غير مجتهد أم غير عادل ونحو ذلك، وإن علم بكونه موافقا للقواعد، بل يجب نقضه مع الرفع إليه مطلق أو مطلقا. ليش؟ لأنه مش أهل للقضاء، فلا يجوز تنفيذ الحكم بل يجب نقضه. صار واضح؟ يعني لم يكن أهلا، سواء لم يكن مجتهدا أو غير عادل أو إلى آخر ما هنالك من بعض الشروط والمواصفات التي ينبغي أن تتوفر في القاضي، حتى لو كان حكمه موافقا لمقتضى القواعد والأصول، لكنه هو صدر من غير أهله، مش مجتهد هو أو مش عادل هو. صار واضح؟ تنفيذ حكمه لا يجوز بل يجب نقضه كما يقول الشيخ. هاتان المسألتان تشتركان في موضوع واحد، وإحدى المسألتين متممة للأخرى، وذلك لاستيعاب الموضوع من جوانبه كافة، وهما يدوران مدار الجواز في تنفيذ حكم من له أهلية القضاء وعدمه من جهة، وجواز أن يحكم القاضي الثاني في الواقع مع عدم العلم بموافقته لرأيه وعدمه من جهة ثانية، يعني أن يكون حكم استقلالي. فالمسألة الأول في جواز التنفيذ وعدم جواز التنفيذ، تنفيذ الحكم للقاضي الأول، والمسألة الثانية في جواز الحكم الاستقلالي من الحاكم الثاني من القاضي الثاني وعدم جواز الحكم الاستقلالي، يحكينا عنه أنه بصير له إذا كان موافق للعلم لعلمه. صار واضح؟ يعني يدوران بهذا المثل. وبعبارة ثانية، هل يجوز للقاضي الثاني أن ينفذ الحكم على طبق حكم القاضي الأول أو لا يجوز؟ هذا من جهة، يعني يأخذ الحاكم الثاني على عاتقه، ونحن مر معنا سابقا أنه أحيانا يكون هناك شبهة معينة فيما لو كان القاضي الأول يريد أن ينفذ حكمه، كأنه مش مقبول من الناس مثلا، من أحد المصادر مش مقبول من الناس، أو في تهمة لا، هو متوفر فيه الشروط والمواصفات وقال شرع، لكنه هناك مانع وعائق من أن ينفذ هو حكمه، بيجي الحاكم الثاني بنفذه الحكم، ما في مشكلة، بتكون مقبوليته أوسع دائرة، بتكون مطاع يمكن أو شيء من القبيل. فهذا الجانب الأول. ومن جهة ثانية، هل يجوز الثاني قال الثاني أن يحكم حكما استقلاليا أو لا، أن ينشئ حكما استقلاليا؟ طبعا قيدها الإمام بالمتن أنه مع العلم بموافقته، مع العلم بموافقة. نقول مما لا شك فيه أنه يجوز للقاضي الثاني أن ينفذ حكم الصادر من الأول إذا كان ممن له أهلية القضاء كالاجتهاد والعدالة مثلا، سواء أكان بفحص عن مستنده أم لم يكن مطلعا كليا على مستند الحاكم الأول للبناء على حكمه الذي أصدره، يعني اطلع على المستند أو لم يطلع على المستند. الدليل أما جواز أصل التنفيذ فللأصل، وعمومات الأدلة الدالة على الحكم بالحق والعدل والقسط، بعض الآيات التي تقدمت التي تأمر بإقامة العدل والقسط بين الناس، من جملتها أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وأما عدم لزوم الفحص عن مدركه فلافتراض صحته وصدوره عن أهله، ليش بده يطلع على المستند؟ مش أنت بتؤمن بأنه هذا مجتهد وله أهلية القضاء وله أهلية إصدار الحكم الشرعي المناسب بحسب طبيعة الوقائع موجودة، فإذا حكمه نافذ جائز أيضا للعمومات التي دلت على أن حكم الحاكم حجة. ف فصدر من أهله وفي محله فلا ضرورة ولا لزوم للفحص عن مدرك أو مدرك ومستند الحاكم الأول لإصدار حكمه. ومجرد خلاف الثاني لرأي الأول فإنه لا ينافي التنفيذ في المقام، حيث ثبت اعتبار أهلية الأول للقضاء. يبقى أنه رأي مختلف عن رأي القاضي الأول. طيب هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، طيب شو الترجيح؟ في ترجيح لأحدهم عن الآخر؟ لا ترجيح، ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح. يعني هو عنده لون وذوق فهم معين لاستنباط حكم، وذاك عنده لون آخر. شو أفضلية أحد اللونين على الآخر؟ من يقول بأنه الأول لونه أفضل، مستنده أدلته مداركه أقوى؟ مين بقول؟
العالمية مش مرجح.
لا، ما نحن قلنا بأنه لا تشترط العالمية في شراء القاضي. فإذا ينفذ حكمه. وأما مع عدم أهليته للقضاء كما لم يكن مجتهدا أو عادلا مثلا، فإنه لا يجوز تنفيذ حكمه لبطلانه، باطل، ليش بده ينفذ له حكم؟ بل يجب نقضه مطلقا، وذلك لحرمة العمل برأيه لعدم صلاحيته لذلك. يعني ما في صلاحية، مش أهل، مش متوفرة فيه الصفات. مش بس لا يجوز تنفيذ الحكم، أيضا يجب نقضه. وعندئذ، يعني عندئذ يعني في سورة شنو؟ في سورة الجواز، في سورة جواز تنفيذ الحكم. وعندئذ فلا يفرق فيه بين كونه قد مات أو بقي حيا. الحكم صدر من أهله وفي محله فهو نافذ. هلا مات ولا بعده حي موضوع ثاني. يعني مات الشخص وبقي الحكم، والمناط في الحجية هو الحكم للشخص، بلا فرق بين محافظة القاضي الأول على أهليته للقضاء أيضا وعدمه، حتى لو جن أو صار غير عادل أو فقد بعض الشرائط المعتبرة فيه من الشرائط الثمان اللي حكيناها. يعني صار في تغيير جنس، ماكو كان ذكر وصار امرأة، وعلى القول بعدم جواز أن تكون المرأة قاضية، هي قاضية المرأة، تقضي على كل شيء. فعندئذ أيضا فقد بعض الشرائط. هي وأما في صورة حكم الحاكم الثاني استقلالا، هذه المسألة الثانية اللي ذكرها، أنه هل يجوز لأن يحكم الحاكم الثاني استقلالا أو لا، فهو مشروط بالعلم بموافقة رأيه للحاكم الأول، وإلا فمع احتمال المخالفة فضلا عن العلم بها فإنه يحرم له الحكم في الواقعة الواحدة، لما تقدم أيضا من أنه هذا يكون بمثابة شنو؟ نقد حكم الحاكم الأول أو النظر في حكم الحاكم الأول، وكلاهما تقدم بطلانه على الرأي المشهور، وقد ناقشنا ذلك نحن في هذه الوقت، ويأتي أيضا إن شاء الله يأتي بعض الكلام في ذلك. وذلك لما قام من الأدلة التي تقدمت على حرمة نقد حكم الحاكم، أو أن الراد عليه كالراد على الله تعالى وهو على حد الشرك. ومن جملة الروايات هي المشهورة جدا المعمول عليها لما يعبر عنها مقبولة عمر بن الخندق، وقد تقدم مرارا بأنه أقوى أنها صحيحة لا أقل مصححة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحسين وكلهم ثقات ومعتبرين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أي يحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم للطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ أو يأخذ سحتا كذا الآخر، وإن كان حقا ثابتا له، حتى لو كان له الحق في ذلك، لكنه جريان الحق إليه كان بحكم حاكم طاغ أو معين للطغاة، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثا ونظر في حلالنا وحرامي وعرف أحكاما وعرف أحكاما. هل في روايتين نفسها إلى مش عارف الحمد لله سالم بن مكرم أبو خديجة شو بتقول؟ وعرف شيئا من قضايانا، حكينا فيها أيضا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعليه راد، والراد علينا راد على الله، وهو على حد الشرك بالله تعالى. هذا الشاهد في هذه الرواية، أنه لا يجوز أن يكون التحاكم إلى الطواغيت وإلى السلطان الجائر، ومن رد على السلطان العادل أو على الحاكم الشرع العادل كمن يرد على الله تعالى. نعم لا أثر لحكمه، هذا يجوز أن يحكم استقلاليا صحيح، ولكنه عبث له لا أثر له ولا طائل منه. نعم لا أثر لحكمه بعد حكم الحاكم الأول بحسب ذات الواقع، وإن كان له أثر بالنسبة إلى التنفيذ، وذلك لوحدة الواقعة فلا أثر لحكم الحاكم الثاني بالنسبة إلى ذات الحكم، بل يحرم له ذلك لأنه نقض لما تقدم. هذا ما عليه مشهور الفقهاء على الله مقامه، وهو حرمة نقض حكم الحاكم من جهة وعدم النظر به من جهة أخرى. وكما تقدم فقد استدلوا عليه بروايات كثيرة كثيرة جدا، من جملتها هذه مقبولة عمر بن حنبل، وهذه أوضحها: وعليه فلا يجوز للمحكوم عليه المطالبة بتجديد المحاكمة واستئنافها عند حاكم آخر أو عند نفس الحاكم، كما لا يجوز للحاكم الثاني نقض حكم الحاكم الأول كذلك. يعني إذا كان الأمر كذلك فيصبح عند إذن النظر في حكم الحاكم الأول ما بيجوز، طبعا على رأي شنو؟ على رأي المشهور لعم الأغلب من الفقهاء قديما وحديثا يقولون بعدم جواز نقض حكم الحاكم الأول إذا كان صادرا من أهله وفي محله. هناك كلام لطيف نقلته بحقيقته السلوكي رحمه الله. وقد ذهب سيد الأستاذ الطويل رحمه الله، وهو أنه لو جاز نقض حكم الحاكم عند العلم بمخالفته للواقع أو للخطأ في الطريق للازم من ذلك عدم نفوذه غالبا. هو كلمة غالبا حتى سيد الطويل رحمه الله حتى احتياطا، واللي هو كان نفسه كأنه هيك فهمين من سياق كلامه، كان بنفسه يقول مطلقا بالزم التسلسل. وهو أنه لو جاز نقض حكم الحاكم، يعني هو استدل على عدم جواز نقض حكم الحاكم الأول، لو جاز نقض حكم الحاكم عند العلم بمخالفته للواقع أو لخطأ في الطريق للازم من ذلك عدم نفوذه غالبا وبقاء التخاصم فيها إلى الأبد. شوفوا سياقه إلى الأبد، ذلك لعلم كل من المترافعين غالبا بعدم صدق الاخر او عدم مطابقته للواقع. يعني كل واحد بعد ما تخلص وتفضل الدعوه كل واحد بيقول لك انا ظلموني وانا ما
وصل لنتيجه
بضل هيك. اذا بدنا نضلنا نقول بجواز ان تنقل او يستأنف الحكم عند حاكم اخر لكن ما بنخلص لانه عند الحاكم الثاني بده يطلع واحد حاس حاله مظلوم بده يستأنف بروحوا للثالث بروحوا للرابع وضل بيطلع واحد الا اذا طلع له شيء حاكم يعني هيك عنده عظمه اذا صح التعبير ابداعات عاليه ابداعات كثير عاليه بان حول القضيه من الحكم الى المصالحه. عرفت شلون؟ ممكن انه جعل اثنين راضيين بس هون ضبط الحكم. احنا مش عم نحكي بالمصالحه عم نحكي بالحكم لابد ان يكون هذا معه حق وهذا ما معه او هذا نسبه الحق معه 60 70 وهيك 30 40 مثلا. بده يضل يشعر واحد منهم انه شنو مظلوم. اذا جاز ان يرفع الى حاكم اخر على هالحاله بنعرفش نخلص. هذا راي صديقي حبيت ان اقوله بالتفاصيل.
طب هو انا بالشرع ما بيطلع له استئناف واحد
يعني. هذا اللي عم نقوله هلا عم نحكي هلا بلشنا نحكي بمساله الاستئناف هل تجوز الاستئناف او لا. المشهور جدا مثل راي الدخول وغيره قديما وحديثا مشهور عدم جواز الاستئناف. طيب نعم استثنى الفقهاء حاله ما لو كان القاضي الاول فاقدا لاهليه القضاء كالاجتهاد او العدل او العداله مثلا كما تقدم أو كما ثبت قطعا من الكتاب والسنة ما يعني خالف شنو ضروري الفقه أو خالف الإجماع رأيه كنقل عند إذن إيه يجوز أن ينقل إلى حاكم آخر لأن هذا حاكم باطل. هذا الحكم الذي صدر من الحاكم الأول باطل يجوز له
مخالفة الإجماع من ضروريات الفقه يعني
لا ضروريات الفقه شيء هذا لحاله ينقض حكم الحاكم الأول ومخالفة الإجماع ينقض لحاله مش إنه ضروري.
هلا كل فقهاء بيخالف الإجماع
ما في كل فقهاء بيخالف الإجماع
في المشهور
ولا حدا بيخالف الإجماع. الإجماع ما حدا عنده جرأة طبعا إذا كان إجماع محصل عم نحكي الإجماع المحصل مش المدركي إجماع محصل أو مش الإجماع المنقول لا نقل إجماع
بده يكون له مدرك
هذا ممكن مخالفته هذا ممكن مخالفته. اما بتجي بتقول لي والله الاجماع يعني الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وعلم الهدى سيد المرتضى عليه الرحمه وغاوطي او الشيخ الصدوق كلهم اجمعوا على مثلا مين ما حدا بتجرح تنقل اصلا ما صار لحد هلا ما شفتها انا حتى ما بتجرؤوا يعني يناقشوها حتى نقاش لا ما في. هلا بتقول لي والله خرج عن اجماع الشيخ الطوسي ايه صحيح ما عادش اجماع بتقول لي اجماع يمكن علم الهدى سيدنا مرتضى بيقول هذا اجماع طيب او الشيخ الطوسي يمكن يبيع على مثلا انه اجماع بس بالتالي الشيخ مفيد ما بيوافق الشيخ الطوسي ما بيوافق فلان ابن جنان ما بيوافق حط الاجماع.
طب وابن ادريس
حل اجى متاخر
مش خلال
اجى متاخر الإجماع لما نقول الإجماع حجة إجماع المتقدمين هودي مش المتأخرين يعني بلش عصر ما يسمى بالمتأخرين من عند ابن إدريس الحلي وبالراية هلا في بعضهم بيقولوا من عند العلامة الحلي وفيش هالفرق 100 سنة تقريبا أو متأخرين
يعني حتى هذا الكبار يعني واحد منهم يخرج مثلا يجمع الشيخ مفيد والشيخ صدوق ليخرج
اذا في احد الاركان اذا احد الاساطين خرج ما عادش فينا نقول اجماع. نعم بتقول لي والله هوديك كلهم مجمعين بس اللي خالف مين ابن الجنيد او ابن عقيل ايه ممكن هذا ما بيخدش بالاجماع لا يقدح بالاجماع لانه منه من الاساطين من جهه وفي بعض الشبهات من جهه ثانيه واحد بيقولوا عنه انه هو كان سني وصار شيعي واحد بيقول عنه لا شيعي انت صدقوه بيقول عن انه كان شيعي 100% مش انه كان سني شيعي لكنه مؤثر بالفقه السني وهكذا يعني منه موضع. لا، إذا كانوا هؤلاء أساطين الطبقة المتقدمة يعني التي قاربت زمن المعصوم، يعني الحضر العامل على الرحمة بعبر تعبير حلو بقول ليش نحن ما فينا نخالف الإجماع، لأنهم هاودي تسلموها من المعصوم يدا بيد، تسلموها يدا بيد، يعني ما معقول إنه يحكوا شيء مخالف للمعصوم لأنه كانوا قراب العصر. على أي حال، هذا ما عليه المشهور جدا، ما عم نقول إجماع، استئناف الحكم عند قاضي آخر مشهور. ولكن يمكن مناقشة ذلك بأن استئناف الحكم عند الحاكم الآخر سيأتي التعارض له إن شاء الله تعالى. أنا عامل هيك مداخلة عن التصور لجواز الاستئناف وطالع بمخرج، يعني عمل مصالحة إذا صح التعبير بين الحدين، الحد الإفراطي والحد التفريطي في هذه المسألة، طالع معي إنه يجوز الاستئناف بكرة إن شاء الله تعالى. الحمد لله.